هذه إذاعة طهران والساعة فيها 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن دعم الإمام الخميني الراحل للمستضعفين كان نابعا من عقيدته وإيمانه. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني يعلن توفر الشروط اللازمة لعقد اتفاق في فيينا. والولايات المتحدة تعلن إرسال طائرات متطورة وتوفير دعم معلوماتي للدفاع الجوي إلى الإمارات. أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس الجمهورية الإسلامية تمسك الإمام الخميني الراحل بمشاركة الشعب ودعمه للمستضعفين كمبدأين أساسيين في منهجه، وقال إن مساعي الأعداء وراء عدم إقامة أي نظام ديني في العالم باءت بالفشل. وأضاف السيد إبراهيم رئيس خلال زيارته وأعضاء الحكومة لمرقد الإمام الخميني الراحل بمناسبة 10 الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية أن رسالة الإمام ترتكز على أن النظام العادل يستمد قوته من الشعب، لافتا إلى سر التحول الكبير الذي أحدثه الإمام محليا وعالميا، وقال أنه يستند إلى الاعتماد على الله وإطلاق مكامن القوة لدى الشعب. وخلال جولته بمقبرة جنة الزهراء جنوبية طهران، زار السيد الرئيس أضرحة شهداء انفجار مقر الحزب الجمهوري الشهيد بهشتي و72 من رجال الثورة، فضلا عن العديد من شهداء الثورة والحرب المفروضة. أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني عن توفر الشروط اللازمة لعقد اتفاق في فيينا على مبدأ رابح رابح. وتحدث باقر كني خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي عن التطورات الأخيرة للمفاوضات، مشيرا إلى وجود قضايا مهمة بحاجة للتفاوض. ونفى باقر إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الأمريكيين، وأضاف أن إيران تؤكد حقها برفع جميع العقوبات، لافتا إلى أن الطرف الثاني وافق على رفع بعضها حتى الآن. يذكر أن محادثات فيينا ستتوقف أياما قليلة من أجل التشاور بين رؤساء الوفود وعواصمهم قبل أن تستأنف من جديد. إلى العراق، حيث أدان الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق استمرار القصف التركي داخل الأراضي العراقية، مؤكدا أن العراقيين لن يسكتوا على هذا الضيم. وقال الشيخ قيس الخزعلي سيأتي الوقت المناسب الذي يلقن فيه مقاوم العراق الاحتلال التركي الدروس القاسية ويجبرونه على الخروج من أرض البلاد الطاهرة كما لقنوا الاحتلال الأمريكي. وكان مخيم مخمور للاجئين بمحافظة نينوى قد تعرض لقصف جوي تركي أسفر عن مقتل وإصابة 4 أشخاص. يذكر أن المخيم الذي يقطنه لاجئون من أكراد تركيا يقع على بعد أكثر من 180 كيلومترا داخل الأراضي العراقية. إلى اليمن، حيث حذر وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني باليمن هشام شرف من مخاطر خطط قادمة لتحالف عسكري ذات أهداف مشبوهة تحت مسمى المناورات البحرية للكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب. ونبه الوزير شرف من مغبة انزلاق المنطقة إلى ساحة صراع وتحالفات عسكرية دولية بذريعة مقاومة الإرهاب والقرصنة، مؤكدا أن شعوب ودول المنطقة هي المتضرر الأول من تلك الترتيبات العسكرية. ودعا الكيان الصهيوني والدول المطبعة المشاركة بالمناورات إلى تجنب محاولة القيام بأي حماقات أو تحركات غير محسوبة على طول السواحل اليمنية. يتواصل التنديد والسخط اليمني من استمرار أزمة الوقود والمشتقات النفطية وسط مطالبات رسمية لمكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء لاتخاذ خطوات عملية لإنهاء الأزمة والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية التي يحتجزها تحالف العدوان السعودي الأمريكي على الرغم من امتلاكها تصاريح أممية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
تنديد وسخط يمني باستمرار أزمة الوقود والمشتقات النفطية ومطالبات رسمية لمكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء لاتخاذ خطوات عملية لإنهاء الأزمة والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية التي تحتجزها قوى تحالف العدوان السعودي الأمريكي على الرغم من امتلاكها تصاريح أممية، حيث نظمت وقفة احتجاجية نفذتها هيئة الطيران المدني والأرصاد وشركة النفط ومطار صنعاء.
إن احتجاز سفن المشتقات النفطية وعدم توفر المشتقات النفطية سبب معاناة كبيرة لكل أبناء الشعب اليمني، باعتبار النفط عصب الحياة ويمس حياة كل المواطنين بصورة مباشرة. كل القطاعات تضررت بشكل كبير، بل أن البعض من تلك القطاعات مهدد بالخروج عن الخدمة وتهديد حياة فئة كبيرة من أبناء الشعب اليمني.
وهذا هو الهدف وهذا هو المقصود، تجويع أو إركاع الشعب اليمني، بالذات الحالات المستضعفة مثل سواقين الدراجة النارية، كذلك الموظفين أصحاب الأجرة العامة، يعني هذه كلها يسببوا ويثاقموا الأزمة أكثر وأكثر.
الاحتجاجات استمرت في أكثر القطاعات الخدمية تأثراً، حيث أطلقت وزارة الصحة اليمنية عبر كادرها الصحي وقطاعاتها الطبية تحذيراً من أي تبعات تؤدي إلى إخراج عشرات المستشفيات والمرافق الصحية عن الخدمة مع نفاذ مخزونها التشغيلي والاحتياطي. جاء ذلك في بيان وقفة احتجاجية بمقر الوزارة.
ما تقوم به دول تحالف العدوان من عملية القرصنة البحرية لكافة المشتقات النفطية وموارد الطاقة وعدم وصولها إلى ميناء الحديدة وعدم تزويد المستشفيات الخاصة والعامة وأيضا البيئة وخاصة محطات مياه الشرب سيؤدي إلى كارثة صحية، سيؤدي إلى توقف في منسوب المنظومة الصحية.
أزمة الوقود المتكررة تضيف إلى معاناة المواطنين الذين يضطرون إلى الانتظار بسياراتهم أمام محطات الوقود ليحصلوا على حصص معينة، الأمر الذي يعطل حياتهم خاصة ذوي الدخل اليومي من سيارات الأجرة.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن واشنطن سترسل طائرات متطورة وستوفر دعما للدفاع الجوي في الإمارات. وقال البنتاغون إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون أكد لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي أن واشنطن ستقدم الدعم المعلوماتي للدفاع الجوي في الإمارات. أكد متحدث الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الناتو خدع روسيا عندما وعدها بعدم التوسع. وقال بيسكوف وهو يشير إلى موقف الناتو بشأن انضمام أوكرانيا أن فرضية الأبواب المفتوحة لم يتم توثيقها في أي مكان. من جانبه صرح وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف بأن بلاده تتوقع استجابة سريعة من الناتو وأمريكا، مشددا على أن الأمن إما أن يكون للجميع أو لا لأحد. اتهم رئيس الوزراء التركي الأسبق حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان باضطهاد الشعب وطالب بالتوقف عن ذلك. وقال أحمد داوودوغلو الذي يتزعم حزب المستقبل المعارض أن حكومة أردوغان منفصلة عن الشعب، مطالبا إياها بالتراجع عن الزيادات التي فرضتها على أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء. نهاية النشرة، تذكير من العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن دعم الإمام الخميني الراحل للمستضعفين كان نابعا من عقيدة وإيمانه. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني يعلن توفر الشروط اللازمة لعقد اتفاق في فيينا. والولايات المتحدة تعلن إرسال طائرات متطورة وتوفير دعم معلوماتي للدفاع الجوي للإمارات. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقائي بكم هذا سنلتقيكم وأنتم وطبيب الأسرة عند 8 مساء. هناك نشرة خبرية مع تقرير، يلي ذلك حدث وحوار. عند 9 مساء هناك نشرة خبرية مع تقرير، يلي ذلك اليمن، التصدي والتحدي. وعند 10 من مساء طهران هناك نشرة خبرية مع تقرير، يلي ذلك أضواء على السينما الإيرانية. عند 11 من مساء طهران وعلى نحو ساعة كاملة أنتم على موعد وصوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. عند منتصف الليل في طهران هناك نشرة خبرية مع تقرير، تمتد معكم هذه النشرة على نحو 20 دقيقة، يلي ذلك التلاوة المختارة. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند الدقيقة 37 من أولى ساعات صباح الخميس. أرض المقاومة، هذا البرنامج يأتيكم عند 1:30، يلي ذلك تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 2:33، يليها نسائم الرحمة ثم أيام خالدة. أسئلتنا وأجوبة الثقلين عند 3:46، يليها الحياة الطيبة. نور وبلاغة عند 4:12. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم. أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل الشكر لك يا رب العالمين، يا من تستحق الشكر والثناء دائما، يا كريما ليس كمثلك كريم، ويا طبيبا ليس كمثلك طبيب، نسألك العافية دوما. أهلا ومرحبا بحضراتكم بأطيب المستمعين، مستمعي إذاعة طهران العربية، وما أحلى اللقاء بكم، وما أحلى الأهمية والعناية بالصحة والعافية. واليوم أيضا لدينا موضوع مهم جدا ويخص صحتنا وعافيتنا، الموضوع هو أمراض والتهابات اللثة. سنتناول هذا الموضوع المهم مع ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور أحمد الموسوي. طيب قبل أن ندخل في الموضوع نستمع إلى هذه التمهيدات حول أمراض والتهابات اللثة.
مستمعين الكرام أهلا ومرحبا بكم. شمل مرض دواعم الأسنان أكثر من مجرد ألم الأسنان واللثة، حيث إنه يمكن أن يؤدي إلى العديد من مضاعفات الأسنان الأخرى، فيما ينجم مرض دواعم الأسنان عن عدوى بكتيرية في اللثة بسبب سوء نظافة الفم، ويبدأ ذلك بتراكم لويحات على الأسنان. وإن لم تنظف الأسنان بالفرشاة بطريقة سليمة فتصلب اللويحات وتتحول إلى مادة صلبة تسمى الجير أو القلح. يتسبب الجير بدوره في تهيج اللثة والتهابها، لتكون تلك أولى علامات مرض دواعم الأسنان وتسمى التهاب اللثة. مع تزايد مرض اللثة تتكون جيوب ضئيلة تمتلئ بالبكتيريا والجير بين اللثة والأسنان، وإن تركت دون علاج فإن الحالة تسوء وتنتهي إلى تدمير العظم المحيط بالأسنان. كما يعد التهاب اللثة مرحلة مبكرة معتدلة من مرض اللثة. من المهم اكتشاف علامات التهاب اللثة لأنها تمكنك من التصرف سريعا لوقف رحلة أمراض اللثة قبل أن تصبح الأمور أكثر خطورة. وإذا ترك التهاب اللثة دون علاج فيمكن أن يتطور إلى التهاب دواعم السن، وهو مرض لثة حاد لا رجعة فيه، وهو السبب الأكثر شيوعا لفقدان الأسنان. والخبر السار هو أن التغيير لاتباع روتين جيد للعناية بالفم يمكن أن يساعد في التخلص من التهاب اللثة والحفاظ على لثتك بصحة جيدة. لذلك من الضروري أن تلاحظ أي علامات على التهاب اللثة حتى تتمكن من المساعدة في وقف تطور أمراض اللثة.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومات المفيدة جدا، ولكن التفاصيل الأشمل والأدق مع ضيفنا الكريم الدكتور أحمد الموسوي. دكتور السلام عليكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام.
يا أهلا وسهلا دكتور. دكتور، ما هي التهابات اللثة وما هي أعراضها؟
التهاب لثة ممكن يكون ناجم عن حالات سريرية عرضية، أو ممكن يكون ناتج عن استخدام بعض الأدوية. بشكل عام نحن لما يصير عنا نزف غير اعتيادي باللثة ويصير عنا تضخم باللثة واحمرار حول السن، صار عنا شيء اسمه التهاب لثوي. التهاب لثوي احيانا ممكن او اغلب الحالات ممكن ينتج عن تجمع القلح او تكلس اللويحات القلح حول السن.
نعم.
اللي يسبب جيوب لثويه عميقه، وبالتالي يصير عندنا التهاب لثوي.
طيب دكتور، ما هي الاسباب الاكثر شيوعا للاصابه بالتهابات اللثه؟
أهم شيء أو أهم سبب يكون عدم عناية بالصحة الفم والأسنان.
نعم.
يعني أكثر شيء نحن نشوفه ينتج عنه التهاب أو أمراض أنسجة داعمة يكون عن عدم تنظيف الأسنان أو فرشاة استخدام فرشاة الأسنان بشكل صحيح، أو عناية سيئة لصحة الفم والأسنان.
نعم.
عادات سيئة مثل تدخين، عدم انتباه لتغيير أو استبدال الفرشات الأسنان بوقت المناسب، عدم استخدام الفرشات بطريقة صحيحة. نتجنب يصير عندنا برنامج ثابت لزيارة دورية أو فيزيت شهرية أو ثلاثة أشهر حسب اللي بيقول الدكتور الطبيب الأسنان. هذا الشيء بيصير إنه نحن ما نقدر ننظف اللثة أو الأنسجة الداعمة حول السن. هذا الشيء مفروض يصير عند طبيب الأسنان اللي نحن بنسميه تقليح الأسنان أو تجريف الأسنان أو تنظيف اللثة. تجمع زيادة على اللزوم عن القيح بيسبب ضعف لسة، بيسبب عنا جيوب لثوية عميقة، وبالتالي يصير عنا من التهاب إلى أمراض اللثة. بالنسبة للعادات السيئة، ممكن في أحيانا نحن نشوف ناس يستعملون العود الخشبي أو أسلاك أو أقلام، أو هي عادات سيئة عن أجسام خارجية غير صالحة لتنظيف الأسنان. هذا الشيء ممكن يصير عنا التهاب أو جروح أو أمراض لثوية. ممكن يكون عنا نحن أعراض جانبية للأدوية نحن نستعملها، هذا كمان ممكن بيسبب التهاب لثوي في فترة من فترات الحمل، لأنه يصير عنا نحن عدم توازن بالهرمونات عند الأم أو عند الحامل، فهذا الشيء ممكن يسبب عنا التهاب لثوي في دورة الحمل. للأسف الشديد أكثر ناس اللي عندهم خطورة للإصابة بالتهاب أو أمراض داعمة للنسج حول السن يكون مصابين بالداء السكري. نقص المناعة كمان ممكن يسبب عنا أمراض اللثوي. نقص المناعة بالHIV أو حتى بالHPV كمان بيسبب أمراض نسج أنسجة داعمة. هذه الأمراض أول علاماتها موجود بالحفرة الفموية، ويكون التشخيص الأولي عند طبيب الأسنان، وهذا أهمية الزيارة الدورية عند الطبيب من عند المرضى لعند الطبيب.
دكتور، أشرتم إلى يعني أمور مهمة جدا، ولكن ما لفت انتباهي تغيير فرشة الأسنان، يعني برأيكم ما مدى يعني الفترة التي تصلح الفرشات للاستخدام؟
كل شركة أو كل كومباني عنده بروشور بالتغليف الفرشاي.
نعم.
فمكتوب إنه كل فرشاي يصح لأي مدى حتى نقدر نحن نستعمله، بس بشكل عام من 3 أشهر لحتى 6 أشهر تصلح الفرشاية استخدامها للتنظيف اللثة.
نعم.
حسب نوعية البراش.
حسب النوعية. نعم.
يكون ميديوم، يكون سافت أو يكون هارد. وحسب توصية الطبيب المعالج نحن مفروض ننتبه إنه كيف عم نستعمل ولمتى نستعمل الفرشاية الأسنان. بس ممكن نحن ما انتبهنا فتحنا الفرشاية ما انتبهنا صرنا نستعمله. تباعد البراش أو الفرشاة عند الفرشاية تباعده، يعني ما عندنا توازي أو ما عندنا نظم برأس الفرشاية الأسنان. هذا الشيء بيدل إنه صار عندنا expiring لاستخدام الفرشاة.
الكثير من الناس يفضلون الفرشات السافت اللينة جدا، هل توافقون ذلك؟
لا 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 لا، حسب نوعية
الأسنان واللثة. نعم
نعم نعم، حالة الأسنان، حالة التشخيص الطبيب اللي عنده سحل بالسطح الشفهي أو السطح الليبيا للأسنان، وطبيب شخص انه مفروض فترة معينة يستخدم فرشاة الصاف، هذا مفروض يستعمل فرشاة. اللي عمل جراحة لثوية تجميلية، اللي عامل ممكن
تقويم الأسنان مثلا،
تقويم الأسنان بالعادة نحن نستعمل ميديوم.
ميديوم أوكي.
نحن نستعمل فرشاة ميديوم، بس في حالات السحل الشديد بالسطح الشفهي أو سطح الليبيا للأسنان نستخدم الصاف.
نعم.
في حالات إذا صار عنا جراحة لثوية عند الطبيب نحن نستخدم الفرشاة الصاف. ممكن في حالات قليلة مثل الحالة مثلا مريض أو مراجع جاي لعندي بده يعمل بليتشينج، تبييض بالأسنان بالجلد خاص لتبييض الأسنان، بعد العملية التبييض ممكن يصير عنا حساسية للأسنان، فنحن ننصح في فترة أسبوع إنه المراجع ومراجعة يستخدم وتستخدم
نعم
الفرشاية بشكل صح.
إذن الفرشات المتوسطة أم اللينة، هذه كلها حسب تشخيص الطبيب المختص. شكرا لهذه الإيضاحات. لو سمحتم ابقوا معنا دكتور أحمد حتى نهاية اللقاء. أما الآن نتوقف عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم أيها الأحبة إلى الجديد في الطب. يعاني الكثير من الأشخاص من التهاب اللثة، وبدلاً من الإفراط في المسكنات يمكن اللجوء لبعض الوسائل الطبيعية إلى حين زيارة الطبيب في أقرب وقت، ومنها نذكر غسول الفم من أوراق الجوافة. وجدت دراسات وأبحاث علمية مختلفة أن غسول الفم المصنوع من أوراق الجوافة قادر على التحكم بالبلاك نظراً لخصائصه المضادة للبكتيريا بحسب ما نشر موقع ويب طيب. المضمضة بالماء المالح. ينصح موقع هيلث لاين الأمريكي بمضمضة الفم بالمياه المالحة مرتين يومياً من خلال إذابة ملعقة ملح بكوب ماء دافئ، مع التأكيد على ضرورة عدم ابتلاع المحلول بعد المضمضة، وإنما القيام ببصقه خارج الفم لأنه يحتوي على البكتيريا المتسببة بالالتهاب. دهن اللثة بالزيت. يذكر موقع ويب طب باللغة العربية أن دهن اللثة بزيت جوز الهند أو اللوز لمدة نصف ساعة ومن ثم تنظيف الفم بالماء قد يساعد على التقليل من التهاب اللثة، وبالطبع يجب بصقه وليس بلعه. الشاي. بإمكانك أن تنقع كيس شاي أسود في مياه مغلية لمدة 5 دقائق، وحينما يبرد الكيس ضعه على لثتك الملتهبة لنحو 5 دقائق. ويؤكد موقع هيلث لاين أنه بالإمكان استخدام الشاي الأخضر أو الكركدية أو الزنجبيل أو البابونج. ألوفيرا. أثبتت الألوفيرا أو نبتة الصبار أنها علاج فعال للخدوش والحروق، ولكن كما يبدو فهي مفيدة أيضا للثة، إذ أظهرت أبحاث أن معجون أسنان ألوفيرا كان بنفس فعالية المعاجين التجارية المخصصة لتقليل بكتيريا اللثة، كما يذكر موقع Guardian Indirect الأمريكي. شكرا لكم ولحسن إصغائكم، وعودة إلى الزملاء في استوديو.
مع شكري الجزيل للزميل أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات، وهذه عودة إلى ضيفنا الكريم الدكتور أحمد الموسوي. تحياتي لكم من جديد دكتور.
حياك وحياك المستمعين.
دكتور، لدينا مشاركة من الأخت أم علي الحسيني من العراق تشاركنا، تقول: السلام عليكم، سلام من القلب للكادر المحترم وللمقدمة المتألقة ولضيفكم الدكتور السيد أحمد الموسوي. لدي سؤالان إذا سمحتم. هل عمر الإنسان له علاقة بأمراض اللثة؟ هذا هو سؤالها الأول. وأما سؤالها الثاني: هل مرض السكري يؤثر على تهيج اللثة وفقدان الأسنان أيضا؟ وشكرا لكم. شكرا لك أم علي الحسيني من العراق.
عليكم السلام. طبعا أول شيء، طبعا التقدم في العمر بيأثر بكل الأعضاء والجسم بشكل عام، وبشكل خاص في أسنان، وبشكل خاص أكثر ب صحة اللثة، وهذا يتطلب انه نحن يصير عناية، يصير عنا انتباه اكثر في عناية صحة الفم والاسنان. بشكل عام نحن مفروض ننتبه انه كل ما يصير تقدم في العمر، كل ما يصير عنا ضعف في انسجة داعمة الموجود حول السن. من هالانسجة اللي موجود حول السن يكون اللثة. مكملات الغذائية، الفيتامينات خصوصا فيتامين سي كتير بيأثر لتقوية اللثة عند المتقدمين في العمر أو الكبار في السن. لا، مفروض ننتبه على نتجنب استعمال السكريات الصناعية، نتجنب تناول الفاست فود بشكل عام، نتجنب تناول مشروبات الغازية. هذا الشيء لما يصير عنا دايت صحيح بالأغذية، لما يصير عنا تناول صحيح للمكملات والفيتامينات، يصير عنا صحة في أنسجة الرقوة.
نعم.
وأنسجة
الدم. إذن الحمية الغذائية السليمة.
نعم أكيد. نعم. الحمية الغذائية صحيحة للكل، بس كبار بالسن أو اللي متقدمين في العمر أكثر
بحاجة إلى ذلك. وسؤالها عن مرض السكري، هل يؤثر على فقدان الأسنان وتهيج اللثة؟
للأسف الشديد نعم. الداء السكري أو متلازمة الداء السكري، ليش نحن بنقول متلازمة الداء السكري؟ لأنه بيصيب عدة أجهزة في الجسم، منها الحفرة الفموية أو الفم والأسنان، اللي ننسج الرقوة، صلابة العظم، يصير عندنا قلة توعية دموية في اللثة، وهذا يصير عندنا حالة إسفنجية، يصير عندنا لون باهت للثة، يصير عندنا حالة إسفنجية للثة، وهذا كمان بيتطلب نحنا يزيد حالات الزيارة الدورية أو بيزيت الدوري من عند المريض اللي مصاب بالداء السكري لعند الطبيب الأسنان.
نعم.
ومثل ما قلت الدايت الصحيح وتناول
الحمية الغذائية الصحيحة. نعم. مهم جدا. لدينا مشاركة من الأخت أم حسن من البحرين تشاركنا، نحييها كثيرا، وهي تقول: مع سلامي وتحياتي إلى الكادر، وشكرا لإذاعة طهران العربية، شكرا لهذا البرنامج كثيرا. لدي سؤال من ضيفكم لو سمحتم. نعم بالتأكيد أختي أم حسن، تفضلي. تقول: والدتي كانت في فترة شبابها تعاني من التهابات اللثة كثيرا، وخاصة أثناء الحمل، وأنا الآن أيضا أعاني منها، هل هي وراثية وماذا علي أن أفعل؟
في فترة الحمل لأنه يصير عندنا عدم توازن للهرمونات في الجسم، يصير عندنا تهيج ويصير عندنا تضخم أو حتى نزف عشوائي في أنسجة الرخوة ومنها اللثة. فأول شيء أنا دائما أقول للمراجعين اللي بيجوا لعندي، الحمل هي برنامج كامل، يعني نحن مفروض يصير عنا برنامج كامل لما يصير عنا مشروع حمل أو ولادة.
نعم.
قبل ثلاثة أو أول ثلاثة أشهر مفروض نحن نزور الطبيب قبل ما يصير تأكد من إنه صار عنا حالة حمل. مفروض يصير عنا راديوغرافي أو صورة أشعة بانورامية للسن، حتى في فترة الحمل ممنوع، خصوصا أول ثلاثة أشهر وآخر ثلاثة أشهر ممنوع نحن يصير عنا تعرض للأشعة السنية أو الإكس راي.
نعم.
فالمفروض يصير عنا مسبقا مجهزين صورة بانورامية حتى الدكتور أو الطبيب المعالج يقدر يكمل التشخيص. أول ثلاثة أشهر مرة رحنا لعند الدكتور، دكتور إجباري رح يعمل لك تنظيف أو تجريف لثوي، راح يشوف حالة صحية بشكل عام للأسنان والأنسجة الرخوة أو أنسجة الداعمة للمريضة، وراح يعطيكي برنامج كامل، أنت تجين لعندي شو مفروض تعملي، شو الأسنان اللي مفروض يحتاج العلاج، حالة اللثوية صار بده يصير تضخم، شو مفروض تستعمل. فمفروض نمشي مع فريق كامل، أخصائي النسائي، طبيب الأسنان، وا 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 وا، مو مفروض نروح راندومايز والله صار عنا وجع أسنان، لا هلا صرنا بأسبوع التاسع خلينا نروح نشوف دكتور أسنان شو يقول. لا، فترة الحمل مشروع كامل، له برنامج كامل، له فريق كادر طبي كامل من أخصائي تغذية، من طبيب الأسنان، من أخصائي نسائي، كله المفروض أنت عندك تواصل معهم حتى بكل شهر من شهر يعطوك برنامج خاص. فتضخم اللي أسوي بشكل خاص طبيعي، التجريف اللثوي عند طبيب الأسنان أول علاج، الأدوية، الغسولات الفموية اللي مفروض الدكتورة أسنان يعطيك إياه تنتبهي عليه، فتمشين مع برنامج طبيب الأسنان.
نعم.
فيروح عندك حالات العرضية وليس المرضية في حالة فترة الحمل.
نعم. طيب دكتور، لدينا اتصال هاتفي من العراق، الأخت عذراء الموسوي تتصل بنا، نستقبل اتصالها. سلام عليكم أختي عذراء، أهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك أختي شيماء.
أهلا وسهلا
دكتور الكريم. طبعا أنا لدي سؤالين إذا سمحتم.
نعم بالتأكيد.
سؤالي الأول هو يعني أريد أن أسأل دكتور حول أنه ما هي الأسباب الرئيسية التي لم يذكرها الدكتور يعني في أسباب التهاب اللثة، يعني تكون رئيسية ربما يجهلها البعض يعني من الناس. وسؤالي الثاني هل هناك أمور أخرى يمكن للمريض أن يستخدمها لكي تكون له وقاية وعلاج من هذه الأمور يعني مثل التهاب اللثة أو ما شابه ذلك؟ وشكرا.
نعم شكرا جزيلا لك. طيب طبعا الدكتور تحدث شيئا عن الأسباب الأكثر شيوعا لالتهاب اللثة، وأيضا نسمع منكم دكتور إذا كانت هناك أسباب أخرى.
طبعا نحن كنا نتذكر كنا نقول بأسباب أسباب عام،
أسباب عامة، نعم،
الداء السكري، استعمال لفترة طويلة أنواع من أدوية اللي بيصفها الطبيب المعالج مثل الأدوية اللي مفروض يتناول المريض لأمراض العصبية.
نعم. أو
ممكن المريض عنده حالة ضغط دم يستعمل أدوية لضغط الدم، هذا ممكن يصير عنه تضخم باللثة. عادات السيئة قلنا مثل التدخين، هاي أسباب عامة. أسباب الخاصة ممكن يكون عنا نحن تعويض ثابت غير ستاندرد أو غير صحي أو غير مناسب للمريض موجود في عدد من أسنان، هذا الشيء بسبب تعويض ثابت مثل تلبيس الأسنان.
نعم.
أو أونلاي ممكن وجوه خزفية غير صحيحة متوضعها في أسنان، هذا الشيء بيسبب التهاب لثوي.
نعم.
فهذا عند طبيب الأسنان.
نعم.
حشوات الأسنان قديمة ممكن صاير عنا انكساب الحشوة للسن عام للمريض من فترة من فترات ونسيان إنه عنده حشوة أصلا على السن، بس كل فترة بفترة يحس إنه عنده وجع بين الأسنان، عنده نزف بين الأسنان.
نعم.
فهذا ممكن سببه يكون حشوة قديمة مكسورة أو غير جيدة في السن.
نعم.
هذا نحن نسميه أسباب خاصة.
نعم.
التقويم السن أو الأورثودونتيك تريتمنت،
الأورثو نعم، والتقويم أيضا.
نعم نعم ممكن يسبب تضخم باللثة أو تهيج باللثة حول الحاصرات أو جهاز التقويم اللي عنا أو حطيناه عند المريض.
نعم.
هذا من أسباب الخاصة.
نعم.
يعني اللي نحن نقدر نتذكرها.
طيب دكتور لدينا حديث عن الوقاية كما سألت الأخت عذراء، وهذا أيضا سؤالي، ولكن سنتناول الوقاية بعد هذا الفاصل. أنتم مع إذاعة طهران وبرنامج أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء أمراض والتهابات اللثة. تحياتنا لكم من جديد أيها الأفاضل، ونعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور أحمد الموسوي. دكتور لدينا سؤال حول الوقاية من الأخت عذراء الموسوي، وأيضا هذا هو سؤالي، وأيضا سؤال الأخ أبو رضا من الكويت يسأل نفس السؤال، يسأل عن الوقاية.
أهم شيء بالوقاية للتجنب أنه يصير عنا التهاب اللثوي استعمال غسولات الفموية وفرشاة طريقة صحيحة لتفريش الأسنان. هذا أهم شيء بعد ترك العادات السيئة، وأهم من العادات السيئة اللي عنا للأسف التدخين، فهي شيئين مفروض نحن ننتبه عليه. الطريقة الصحيحة إذا بدنا نبسط الطريقة الصحيحة بالفرشاة، دائما مفروض البراش للفرشاية يوازي اللثة، نحط بطريقة انه البراش رؤوس الفرشاية يوازي اللثة، نعمل طريقة دورانية على السن بدون ما نضغط. فاذا نحن عم نفرش اسنان في فك السفلي يكون رأس الفرشاية للأسفل ما يوازي اللثة، بعدين نعمل حركة دورانية على السن. فك العلوي نفس الشيء، من فوق حركة دورانية على السن.
نعم.
فنحن نعمل مثل ما بيقولوا السحل الأسنان، يعني نعمل حركة أفقية ويكون فرشات عمود على السن، هذا كثير غلط، يصير عندنا جروح لثوية وانحسار أو تراجع في اللثة وأمراض لثوية. فننتبه للطريق الصحيح لفرشاة الأسنان. بين الفرشاة الكلاسيك أو اليدوي وفرشاة الكهربائي أو الآلي ما في فرق كتير. الفرق أنه نحن كيف نقدر نستعمل من هذول الجهازين بشكل صحيح، العادي اليدوي أم الكهربائي. فأي من هذول الاثنين نحن نرتاح فيهم نقدر نستعمله، المهم استعمال الصحيح. في أحيانا واحد ممكن يكون مشغول طالع برا، بده مستعجل، بده يعمل يتناول شيء سناك شيء خفيف، ما عنده لا غسل صموي ولا فرشاية. العلكة فري شوغر بدون سكر، هذا كمان نحن نقدر نستعمله انه نقدر ننظف السن ونقدر نتجنب تجمع الأغذية في الحفرة الفموية ونتجنب حدوث البلاك أو القلح حول السن.
نعم. لدينا سؤال من الأخ علي من الكويت يقول: مع سلامي وتحياتي لكادر هذا البرنامج وتحياتي للمقدمة ولضيفكم الكريم، دائما أتابع برنامج طبيب الأسرة. في أحد لقاءاتكم ذكرتم دكتور أحمد بأن الفاكهة الوحيدة التي بعد تناولها يمكننا أن لا نفرش أسناننا هي البرتقال، هل تناول البرتقال يساعد على سلامة اللثة والأسنان؟ نعم، وأنا أوافقه الرأي، وأنا أيضا أتذكر ذلك منكم دكتور أحمد.
المقصود كان هيك، انه الفواكه الحمضيه مفروض اول نفرش الاسنان بعدين نتناول الفاكهه الاشياء. الفاكهه البرتقال فاكهه حمضيه بشكل عام، يعني ممكن يصير عندنا برتقال حلو، بس نحن نسمي فواكه الحمضيه مثل ليمون مثل برتقال. الفواكه الحمضيه او الحمضيه اول شيء نفرش الاسنان وبعدين نتناول الفاكهة. ليش؟ لأنه لما نحن استعملنا وتناولنا الفاكهة الحمضية صار عندنا وسط حمضي. فلما نحن نستخدم المعجون الأسنان يصير عندنا سحل على سطح السن، فيصير النتيجة بالعكس. فنحن صار عندنا حالة للسحل الأسنان من عند الفرشات أو من عند المعجون الأسنان، خصوصا إذا عم نستعمل المعجين اللي بيسمم عليه بيسموها الوايتينج أو يستعمل لتبييض الأسنان.
نعم.
هذا أصلاً في عليه نقاش إنه أصلاً نستعمل أو لا. فمفروض ننتبه، لا مو إنه ما نستعمل ما نفرشي، نفرشي قبل ما نتناول الفاكهة الحمضية.
نعم. طيب سنتوقف.
وضحت الفكرة ولا؟
نعم. وصلت الفكرة وشكرا لإيضاحاتك دكتور. سنتوقف عند هذه التوصية، من توصيتكم الرائعة دكتور ننتقل إلى متابعة هذه التوصية أيضا.
عزيزي المستمع، احذر من الضغط الشديد على الأسنان، فهناك العديد من الأشخاص الذين يقومون بالضغط أو الجز على الأسنان بشكل قوي وشديد، وهذه العادة الخاطئة قد تؤدي لحدوث أمراض اللثة، مما يؤدي إلى انحسار اللثة وهي أحد أمراض اللثة.
طيب لدينا اتصال هاتفي آخر من محافظة خوزستان من إيران ومن مدينة أهواز بالتحديد. نرحب المستمع الكريم الأخ أبو مهدي. سلام عليكم أخي، حياك الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والرحمة، يا أهلا وسهلا.
شكرا جزيلا. بالبداية أبارك لكم وللأمة الإسلامية عشرة الفجر المباركة،
مباركين إن شاء الله.
وشكرا للطبيب الحالق. طبيب الأستاذ، ودت أن أسأل منك أنه الأسنان إذا مثلا تتسوس وتصير يعني حالتها السوداء، يعني هاي يمكن لها مخاطر مثلا في المستقبل، مخاطر مثل سرطان الدم مثلا في الدم، أو مثلا مخاطر للمعدة، ولها تأثيرات على الجسم يعني سلبية أم لا؟ شكرا جزيلا.
شكرا لك. نعم دكتور تفضل.
الملونة على اللثة بيكون 90% بيكون حالة وراثية وعادية جدا. فعند أشخاص أو في ناس عندهم مثل حالة مثل تاتو أو مثل وشم موجود على السن، بيكون على لون داكن أو لون أسود، هي حالة وراثية. في عنا حالة سرطانية اللي بيسموها ميلانوما أو ميلانوم، هذا حالة خاصة والتشخيص يكون عند الطبيب، تموضع هاي البقعة السوداء الصغيرة أو كيف نحن نلاقيه، كيف نحن نشخص، هذا عند الأخصائي. بس هاي البقعة اللي اتفضل فيه الأخ الكريم بالعادة يكون على اللثة الأمامية أو فوق الأسنان الأمامية، مو على السن، على اللثة عم نحكي. يكون البقع أو التلون على اللثة اللي بيكون على المنطقة الأمامية للفكين، هذا حالة عادية مو مرضية، وبالحديثا بالليزر نحن نقدر نشيل هاي البقع ونرجع اللون الطبيعي أو الوردي لللثة.
طيب دكتور، بالنسبة لإزالة التكلسات اللثوية، هل تسبب إزالة هذه التكلسات إلى ضعف الأسنان مثلا أو حتى فقدان الأسنان؟
سؤال كتير حلو، كتير ناس للأسف الشديد صار عندهم هاي التشخيص الخاطئ جدا، إنه بيقولوا نحن بلا ما نشيل التكلس، بلا ما نروح لعند الطبيب يعملنا تجريف، لأنه تجريف راح يكسر الأسنان أو راح يضعف السن. لا بالعكس، حتى نحن ندعم الأنسجة داعمة حول السن، مفروض نعمل تنظيف بشكل دوري. في ناس كل شهر مفروض يعملوا تجريف، في ناس لا، حسب التشخيص الطبيب ممكن سنة مرة أو مرتين يكفي إنه يعملوا تقليح أو سكيلينج لللثة. فهذا الشيء كتير خاطئ عند الناس اللي يفكروا إنه تنظيف أو تجريف اللثة والأسنان يضعف، لا بالعكس، بقوي، بيصحح السلامة الأنسجة الداعمة حول السن. نحن عنا نوعين بشكل عام، تجريف فوق اللثة وعنا تجريف تحت اللثة. فعند تشخيص حالة التهاب أو المرض اللثوي عند المريض، نحن نقدر نشخص أو نروح لأي نوع من التجريف أو تنظيف نحن نستعمله، والطريقين يكون علاج، فهذا علاج ما بيسبب أي ضعف أو أي كسر للأسنان.
شكرا لهذه الإيضاحات دكتور. أيضا لدينا وقفة أخرى عند محطة الجديد في الطب، نستمع إلى الجزء الثاني من هذه الفقرة وبعد ذلك أيضا نعود إليكم دكتور، ابقوا معنا.
الجديد في الطب.
مرحبا بكم من جديد مستمعنا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه المحطة. أشار مختصون إلى أن التهاب اللثة يؤدي إلى تدمير البنية الطبيعية للأنسجة المحيطة بالأسنان وبالتالي فقدانها. كانت دراسات علمية قد أكدت سابقا وجود علاقة بين ارتفاع ضغط الدم والتهاب اللثة، ولكن لم تكشف عن بيانات رقمية محددة. أجرى علماء معهد طب الأسنان في لندن بالتعاون مع قسم طب الأسنان بجامعة كاتالونيا الدولية في برشلونة دراسة شارك فيها 250 شخصا يعانون من التهاب اللثة الحاد، شمل 50% من الأسنان، و 250 شخصا بالغا لا يعانون من التهاب اللثة وأمراض مزمنة. وقبل بداية الدراسة خضع جميع المشتركين فيها بمتوسط عمر 35 سنة إلى فحص شامل سجل الباحثون خلاله علامات لأمراض اللثة بما فيها الترسبات الكلسية، نزيف الدم، الجيوب المصابة، كما أخذت عينات من دم كل مشارك بحثا عن علامات الالتهاب، مستوى الكريات البيض والبروتين التفاعلي سي شديد الحساسية. بالإضافة إلى هذا قاس الباحثون 3 مرات ضغط دم جميع المشاركين. تقول الدكتورة إيفا مونيوس أجيليرا يشكو المرضى الذين يعانون من أمراض اللثة عادة من ارتفاع مستوى ضغط الدم، وخاصة في حالات الالتهاب الحاد أو نزف الدم من اللثة. إن ارتفاع مستوى ضغط الدم عادة يكون من دون أعراض، حتى إن الكثيرين لا يعلمون بأنهم معرضون لخطر الإصابة بمضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية. لذلك سعينا لتحديد العلاقة بين التهاب اللثة الحاد وارتفاع مستوى ضغط الدم عند الأشخاص البالغين ولم يشخص عندهم ارتفاع مستوى ضغط الدم. واكتشف الباحثون أن أمراض اللثة مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بارتفاع مستوى ضغط الدم، بغض النظر عن عوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب والأوعية الدموية مثل الوراثة والعمر ومؤشر كتلة الجسم والجنس والعرق وعلاقته بالتدخين وبنشاطه البدني. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى البرنامج.
نعم، نجدد شكرنا للزميل أمير لتقديم هذه المعلومات النافعة، ونعود إليكم دكتور في الدقائق المتبقية من وقت البرنامج، أنتهز الفرصة ولدينا باقة من الأسئلة أختار بعضها. الأخت فاطمة الزهراء من العراق تشاركنا وتقول شكرا جزيلا لهذا البرنامج الرائع، وشكرا لإذاعة طهران الطيبة. لدي سؤال من ضيفكم الكريم، هل الإحمرار في اللثة دائما علامة من علامات الالتهاب؟ وشكرا لكم.
نعم، إحمرار اللثة علامة أولية من علامات الالتهاب اللثة، فمفروض إذا صار عنا نزف عشوائي أو صار عنا إحمرار باللثة في السن أو مجموعة من الأسنان، أكيد مفروض نراجع دكتور الأسنان حتى يشخص الحالة ويشوف إنه شو السبب لإحمرار اللثة.
نعم. الأخ خليل من البحرين يقول مع سلامي وتحياتي لكم وشكرا لجميع الكادر، وشكرا لاختياركم الموضوع، موضوع مهم جدا واستفدت منه كثيرا، مع تحياتي لضيفكم وسؤالي إليه، إلى أي مدى تناول الألبان يساعد على سلامة اللثة وتقويتها؟ وسؤالي الآخر، هل تناول النعناع بكثرة يساعد على سلامة الفم وإزالة رائحة الفم؟ وشكرا لكم.
بالنسبة للنعناع في دراسات عديدة إنه بيقول إنه بيزيل أو له تأثير إيجابي لإزالة راحة كريهة للفم، بس بيكون تأثيره بالأمعاء، يعني تأثير نعم. معوي مو تأثير فموي لاستعمال أو تناول النعناع.
نعم.
بالنسبة طبعا الألبان مفيدة للجسم وللأنسجة الرخوة والصلبة، ولكن بشكل خاص نحن مفروض يصير عندنا كمية كافية من فيتامين سي وفيتامين اي والدي حتى نقدر يصير عندنا صحة في أنسجة الرخوة موجودة في الحقن الفموي.
نعم.
فالمكملات الغذائية حسب توصية
أيضا مهمة جدا.
مهمة جدا.
نعم. لو سمحتم في ثواني إذا لديكم توصية خاصة.
التوصية الوقاية كثير منيح، الوقاية أهم من العلاج.
نعم.
ويصير دائما بكل حلقات أنا بقول انتبهوا للزيارات الدورية عند الطبيب، فالتشخيص المبكر بيساعد في العلاج ويصير عنا علاج
نعم.
بسيط والنتيجة أسرع لصحة نعم. الفم والأسنان.
مشكور جدا ضيفي الكريم الدكتور أحمد الموسوي، كنتم معنا من طهران، حياكم الله وشكرا لإيضاحاتكم. حياكم الله، شكرا لك دكتور. أما موضوعنا للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى التهاب المفاصل عند الأطفال، سنتطرق إلى هذا الموضوع بمعية الدكتور حيدر صداقت. نشكركم على طيب المتابعة ونتمنى لكم الصحة والعافية دائما، في أمان الله.
است تا برگ سفر بر بار بندیم، دل بر عبور از سد خار و خار بندیم. گاه سفر آمد نهنگام درنگ است، چاووش می گوید که ما را وقت تنگ است. گاه سفر شد بار بر دامن برانیم، تا بوسگاه وادی ایمن برانیم. وادی پر از فرعونیان و قبطیان است، موسا جلودار است و نیل اندر میان است. از هر کران بانگ رحیل آید به گوشم، بانگ از جرس برخاست وای من خموشم. دریا دلان راه سفر در پیش دارند، پا در رکاب راه وار خیش دارند. گاه سفر آمد برادر گام بردار، چشم از هوس از خورد از آرام بردار. گاه سفر آمد برادر ره دراز است، پروا مکن بشتاب همت چاره ساز است.
گاه سفر آمد برادر گام بردار، چشم از هوس از خود.